من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي، هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، رضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتحدثنا في الحلقات الماضية عن وضعية الأمة قبل مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله، وإلى أن وصلنا إلى محاولة هدم البيت الحرام من قبل الطواغيت والمجرمين عندما أحسوا بقرب النبي الموعود، وأنه سيكون ولادته ستكون ولادته في هذه المنطقة. عملوا تحرك استباقي لإطفاء نور الله. وصلنا إلى هذا الموضوع، وسنتحدث إن شاء الله عن هذه النعمة، ولادة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وكيف أتى في هذه المرحلة الختامية هذا النور الأعظم، نور الله في أرضه، حيث أنه كما يقول السيد عبد الملك حفظه الله، ولهذه المرحلة الختامية أتى من الله نوره الأعظم برسوله الخاتم ورسالته الخاتمة ورسالته الخاتمة وكتابه المجيد الخالد، كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. إنه مولد ومبعث ومجيء محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم في مكة البيت الحرام، بعد 40 يوما من عذاب أصحاب الفيل الذين جاءوا لهدم الكعبة أو لبيت لعبادة الله وضع في الأرض. وفي يوم من أيام مكة المكرمة في 12 من ربيع الأول ولد السراج المنير البشير النذير، ولد المبعوث رحمة للعالمين، ولد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم من ولد إسماعيل عليه السلام، ولد شاهدا بتوحيد الله، ولد ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ولد استجابة لدعوة نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بل قول الله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، كما ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة. لقد كان مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عام الفيل تلك الحادثة العجيبة، وكان للحادثة بنفسها علاقة بإرهاصات القدوم المبارك لخاتم الأنبياء. الكون كله في فرح وسعادة وابتهاج بهذا المولود الجديد الذي تشع من وجهه الرحمة الإلهية والهيبة الربانية. إنه حبيب الله اصطفاه على الناس أجمعين من خير أسرة، يعيش مع أمه آمنة بنت وهب القرشية ترضعه وترعاه في بيت سيد قريش جده عبد المطلب، تلاعبه وتناغيه وتحن عليه وهو يعتمد على يديه وركبتيه يحبو إليها ليرضع حتى ينام في حجرها. وتمر الأيام والأعوام، وبينما محمد مع أمه في طريق العودة من يثرب بعد زيارة قبر أبيه عبد الله الذي مات في المدينة ومحمد لا يزال جنينا في بطن أمه التي تحدثه عن شجاعة أبيه وكرمه وصفاته الحميدة. ها هي أمه آمنة تمرض مرضا شديدا وتنتقل إلى جوار ربها وتدفن وقد تركت طفلها وعمره 6 سنوات. فيكمل محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطريق مع الركب المسافر إلى مكة حزينا لفراق أمه، ويحن عبد المطلب بقلب الأب الحنون ليخفف أحزان محمد ويرعاه ويهتم به، وها هو يجلس في صدر المجلس بجواره وزعماء قريش من حوله. فمحمد صلوات الله عليه وعلى آله يفهم الحديث ويميز الطيب من الخبيث، ولكن عبد المطلب يغادر الدنيا بعد أن يحث ابنه أبا طالب شقيق عبد الله على الاهتمام بمحمد الذي لا زال في الثامنة. فكان أبو طالب أكثر اهتماما بمحمد صلوات الله عليه وعلى آله. فلما صار في 12 اصطحبه إلى الشام ليتعلم فنون التجارة، وكلما مرت الأعوام يزداد محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله تميزا ورجاحة في العقل. فكان يتأمل في الكون الفسيح، فلم يعبد الأصنام ولم يفعل المنكرات، واشتهر في قومه بالصادق الأمين. اشتهر صلوات الله عليه وعلى آله بالأخلاق الفاضلة، فاختارته خديجة بنت خويلد للتجارة في مالها ثم للزواج منها. خديجة ذات المال والجمال والجاه والعقل، خديجة التي ترفض زعماء قريش وتختار محمدا، ولأن محمدا بحاجة في علم الله إلى من يشد أزره في قابل الأيام ويواصل مسيرة الهداية من بعده، فقد اختارت عناية الله ابن عمه عليا عليه السلام ليكون رفيق دربه وتلميذه الوفي المخلص. ولأن هذا الإنسان يحتاج إلى إعداد خاص، فقد تم تأهيله في مدرسة خاصة على يد أمهر الأساتذة وأكملهم، فكان الإسلام مدرسة علي، وكان رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله معلمه ومربيه. هكذا أراد الله أن ينضم علي إلى أسرة في رسول الله فيكون تحت رعايته ويعيش في حجره، يتنسم عطر النبوة ويشم عرف الرسالة، ويتبعه في كل أفعاله وأعماله وخصائصه ومميزاته، حتى أضحى ظل النبي الذي لا يفارقه وربيبه الذي لا ينفك عنه، ورثه في جميع خصاله النفسية والدينية. فالنبي صلوات الله عليه وعلى آله بعث في محيط وبيئة شأنها شأن بقية العالم، غارقة في الكفر والشرك والظلم والفساد ومفاسد الجاهلية بكل أشكالها وعاداتها السيئة في مكة، بالرغم من قداسة مكة، بالرغم من وجود بيت الله الحرام فيها، لكن مع كل ذلك كان المجتمع في مكة شأنه إلى حد كبير شأن سائر المجتمعات البشرية في بقية أنحاء المعمورة آنذاك. لديه كل الأمراض، كل المثالب، كل المساوئ، والكل في كل بقاع الأرض كانوا في حاجة ملحة وماسة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وهدايته ونوره. مع هذه الظلمات، مع هذا الضلال وهذا الضياع وهذا الجهل، جاءت رحمة الله وإرادته لاستنقاذ هذه الأمة ولتغيير واقعها ولإصلاحها، لتتحمل مسؤولية عظيمة يكون لها أثر كبير بتغيير واقع حياتها، ويكون على ذلك فلاحها وعزتها وسعادتها في الدنيا والآخرة. فمثلت الرسالة الإلهية على يد خاتم الأنبياء محمد صلوات الله عليه وعلى آله رحمة وخيرا وشرفا للعرب جميعا للعالمين أجمع. وعندما تحرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برسالة الله سبحانه وتعالى صادعا لأمر الله، يحمل للبشر جميعا ما تحمله الأنبياء من الخير ومن إرادة الهداية والحرص على هداية الناس، وإرادة الخير للناس والعناية والاهتمام البالغ بأمر الناس وسعادة الناس والسعي الدؤوب إلى تغيير واقعهم نحو الأفضل وإعادتهم إلى الصراط المستقيم والمنهج القويم. وفي ظل وضع عالمي ساقط تحت هيمنة الوثنية والشرك والخرافة والجهل والضلال المبين بكل ما تعنيه مفردة الضلال ككلمة شاملة ووصف يتسع لكل مفردات التعبير عن الحالة القائمة آنذاك من شرك وكفر وفساد وظلم وانعدام للهدف وضياع بكل ما تعنيه الكلمة، صدع صلوات الله عليه وعلى آله بالحق مبلغا لرسالة الله جامعا بين الرحمة بالأمة، بين الحرص على هدايتهم، وكذلك بين الثقة بالله والتوكل عليه لمواجهة التحديات والأخطار والصعوبات الهائلة، وبقوة الإيمان وبنور الهداية الإلهية ثبت مستبصرا على بينة من ربه في مواجهة قوى الطغيان والضلال التي تحركت لمواجهته بكل همجيتها وإجرامها ووحشيتها وإمكاناتها الهائلة، سواء مشركي العرب أو اليهود أو الروم الذين كانوا قوة عالمية، لكنها كلها باءت بالفشل. وشق الإسلام طريقه والنور بدد الظلمات المتراكمة الكثيفة وصولا إلى النصر والفتح المبين، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وما أعظم النور الذي تحرك به لإخراج الناس من الظلمات، إنه القرآن الكريم. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. لقد كان خروج الناس من الظلمات ومن خلال خلاصهم من تلك الخرافات والجهالات والعقائد الباطلة والأفكار المسممة والمفاهيم المغلوطة والتصورات الزائفة الظلامية إلى نور القرآن بثقافته العظيمة المحقة ومفاهيمه الصحيحة وتعليماته التي تصلح الإنسان وتصلح الحياة ورؤيته الواسعة الشاملة الهادية البناءة. وهكذا أتى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في إطار المشروع الإلهي. الله الملك الرحيم بعباده، له سنة واضحة فيما يتعلق بهداية عباده. فرسول الله أرسلهم الله رحمة للناس وحجة على الناس في نفس الوقت، وأتى النبي صلوات الله عليه وعلى آله في هذا السياق، في هذا الإطار، في إطار المشروع الإلهي ألا يترك العباد هملا، ألا يتركهم في حيرة من أمرهم وفي اضطراب، في حيرة، في تردد، في ضلال، في شقاء وهوان. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله علمه الله أن يقول: قل ما كنت بدعا من الرسل. ما كنت بدعا من الرسل هو ضمن سلسلة من الأنبياء والرسل، فمنذ وجود الإنسان الأول آدم عليه السلام وجد هدى الله، وجد وحي الله سبحانه وتعالى، وجدت تعاليمه. أتى هذا الإنسان إلى الأرض وأتت معه تعاليم الله التي إن اتبعها يسلم من الضلال ويسلم من الشقاء. وعندما لا يتبع تعاليم الله التي هي هدى سيشقى ويعاني ويخسر ويعرض نفسه لعذاب الله وبأس الله وسطوة الله. فالله سبحانه وتعالى يصطفي من عباده رسلا، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وما أحوجنا أيها الأخوة في هذه المرحلة إلى أن نفهم ونستوعب هذه السنة الإلهية، أن الله الملك الرحيم بعباده يصطفي لعباده أنبياء ويصطفي أعلام هداية. هذه سنة الله، مهمتهم أن يقدموا النور للبشرية حتى لا تكون البشرية ضحية للمضلين وللطواغيت. الآن نحن نعيش السنة نفسها، السنة الإلهية. السيد حسين رضوان الله عليه أتى في سياق السنة الإلهية في الهداية، السيد عبد الملك كذلك، لكن للأسف الأمة قد ابتعدت بشكل كبير. صارت هذه الأشياء عجيبة وغريبة عندما تتحدث عن الاصطفاء، عن الاختيار الإلهي، تتحدث عن السنة الإلهية فيما يتعلق بالرسل وبإعلام الهداية. للأسف أصبح الكلام غريبا، لكن عندما تتحدث أن الأمة هذا تركت لمن هب ودب، تركت للمضلين، كل يأتي يقدم له الهداية، كل يأتي يبحث له عن طريق، كل يأتي ليضلل على الناس. كم تجد من القنوات الفضائية؟ أعداد كبيرة، أعداد هائلة من القنوات الفضائية، وكل يتحدث معك بمنطق ويقدم نفسه أنه هادي للأمة. يعني الآن الدنيا ملان مدعي من المدعين أنهم هداة للناس، لكنهم لم يوصلوا الأمة إلى بر الأمان، لم يخرجوا الأمة إلى طريق. مع كثرة القنوات، مع كثرة الأعلام، من يقدمون أنفسهم أعلام هداية، نجد أن الأمة تضيع أكثر وأكثر كلما كثر هؤلاء المدعين، كلما ضاعت الأمة أكثر. والآن الأمة في أسوأ حالاتها. علينا أن نعود إلى السنة الإلهية. الله له سنة يختار ويصطفي، هذا شرف لنا، شرف للبشرية، أن الله يختار أعلام هداية، علم هدى. يجب على الجميع التمسك بهذا العلم والسير خلفه والاقتداء به والاهتداء بما جاء من عنده. علم الهدى هم هداة للناس، يجب أن يكون هو الهادي، هو القائد، هو المعلم، هو المربي، أن يلتف الناس حوله، سواء كانوا علماء أو أكاديميين أو كيفما كانوا. هذه هي سنة الله، سواء من داخل أهل البيت أو من خارج أهل البيت. يجب على الجميع التمسك بهذا والاتباع والتسليم المطلق والتأسي بكل ما تعنيه الكلمة. هذه هي سنة الله سبحانه وتعالى، ومن يحيد عن هذه السنة سيضيع ويتيه، وسيكون ضحية لضلال نفسه أو لضلال الآخرين. لا نجاة إلا بهذا. وسيسأل الجميع يوم القيامة، سواء كانوا علماء أو غير علماء، عن هذه الحجة. سيسأل الناس عن هذا القائد. سيقف الكثير من العلماء الذين يرون أنفسهم بأنهم هم أعلام لوحدهم، سيقفون طويلا بين يدي الله ليسألهم الله سبحانه وتعالى عن هذه النعمة، عن هذا الحجة، عن هذا القائد الذي اختاره الله واصطفاه، عن السيد عبد الملك حفظه الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السير على نهجه والاتباع له والتأسي به، وأن يعجل بالفرج والنصر لبلدنا وشعبنا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.